الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين اليوم الأحد أن الشعب الأمريكي لا يحصل على صورة ما يجري في العراق كاملة. ويزور ماكين العراق مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري. وحمل عضو مجلس الشيوخ الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2008 على محاولات الديمقراطيين في الكونغرس لتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. وقال ماكين في مؤتمر صحفي في بغداد أن الشعب الأمريكي لا يتلقى الصورة كاملة عن انخفاض أعمال القتل وإقامة مراكز عمليات في أنحاء بغداد وعن الوضع في محافظة الأنبار ونشر تعزيزات عراقية حسنة الأداء وغير ذلك من بوادر التقدم بحسب تعبيره. وأشار ماكين إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ توجهوا بسيارات من مطار بغداد إلى وسطها، في حين أن الزوار الرسميين ينقلون لقطع هذا الطريق بمروحية عادة. قالت مصادر الشرطة أن شخصين قتلا اليوم الأحد وأصيب 17 آخرون في هجوم انتحاري بشاحنتين مفخختين استهدف قاعدة للجيش العراقي في مدينة الموصل. ونقلت وكالة رويترز عن المصادر أن القتيلين من المدنيين وأن غالبية المصابين من الجنود العراقيين. وأضافت المصادر أن اشتباكات اندلعت أيضا في منطقة الصناعة حيث وقعت التفجيرات. وفي بغداد نجا عضو مجلس النواب عن الحزب الإسلامي العراقي عمر عبد الستار من هجوم بعبوة ناسفة أثناء مرور سيارته اليوم الأحد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول أمني قوله إن عبد الستار لم يصب بأذى ولكن 2 من حراسه جرحا في الهجوم الذي وقع في منطقة اليرموك. قالت وكالة الأنباء السورية سانا أن الرئيس السوري بشار الأسد اجتمع اليوم الأحد مع وفد يضم 3 نواب أمريكيين باحث معهم العلاقات الأمريكية السورية ومستجدات الوضع في الشرق الأوسط. وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا الوضع في العراق وفي المنطقة عموما. ويضم الوفد الأمريكي 3 من أعضاء مجلس النواب عن الحزب الجمهوري. وأعلن الوفد في بيان قبيل مغادرته سوريا أنه أثار مع المسؤولين السوريين قضية وقف عمليات تسلل المقاتلين الأجانب عبر الحدود السورية إلى العراق. قال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الميجر جنرال عاموس يدلين اليوم الأحد أن إيران تتخذ استعدادات دفاعية تحسبا لهجوم أمريكي في الصيف. وأوضح مسؤول إسرائيلي أن يدلين أبلغ اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم أن حزب الله اللبناني وسوريا يعتقدان أنهما قد يكونان مستهدفين في أي حرب تبدأها الولايات المتحدة ضد إيران. ونقل عن رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قوله أن إيران وسوريا ومقاتلي حزب الله يستعدون لاحتمال نشوب حرب هذا الصيف. وأضاف أن تقييمه هو أن هذه استعدادات دفاعية للحرب بحسب تعبيره. وقال المسؤول الإسرائيلي أن يدلين تحدث عن مخاوف إيرانية من هجوم أمريكي وليس من هجوم إسرائيلي. سقطت قذائف هاون على وسط العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأحد مع استمرار المعارك التي دخلت يومها الرابع بين القوات الصومالية والأثيوبية التي تساندها من جهة والمقاتلين الإسلاميين من الجهة الثانية. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن العاصمة الصومالية شهدت أعنف اشتباكات منذ أكثر من 15 عاما أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين وإصابة مئات آخرين.
قذيفة الهاون أصابت بيتنا فقتلت زوجتي وابنتي في مكان واحد، وأخي أيضا مات في الحال من جراء الهجوم. كانوا يساعدونني على المشي لأنني معاق، والآن أصيب اثنان آخران من أفراد عائلتي.
كان هذا مواطن صومالي من سكان العاصمة مقديشو. في غضون ذلك قال الجيش الأوغندي أن أحد جنوده قتل بقذائف مدفعية، ليكون أول جندي تعلن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي مقتله في مقديشو. قالت الشرطة الأفغانية أن 9 أشخاص قتلوا بينهم 5 أطفال في هجوم انتحاري استهدف قافلة عسكرية في إقليم لقمان شرقي أفغانستان. من جهة أخرى قال قائد عسكري في حركة طالبان وقرويون أن مقاتلي الحركة أعدموا شنقا اليوم الأحد 3 أفغان بتهمة التجسس للقوات البريطانية العاملة في إطار قوات حلف شمالي الأطلسي في أفغانستان، وأعدم 3 أمام قرويين في بلدة موسى قلعة في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نرافق الآن الزميل ناظم ياسين وهو يتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. السفير الأمريكي الجديد في العراق يؤكد دعم الولايات المتحدة التام لحكومة الوحدة الوطنية. أكد السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر دعم الولايات المتحدة ومساندتها التامة لحكومة الوحدة الوطنية العراقية، وجاء هذا التأكيد خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي السفير الأمريكي الجديد في مكتبه في بغداد السبت. وقال بيان حكومي إن كروكر شدد خلال لقائه المالكي بعد تقديم أوراق اعتماده سفيرا للولايات المتحدة في العراق إلى الرئيس جلال طالباني دعم الولايات المتحدة لحكومة الوحدة الوطنية وللعملية السياسية الجارية في البلاد. وأضاف البيان أن المالكي أكد من جهته ضرورة الاستمرار في العملية السياسية وتطويرها، مشيرا إلى أنه ليس من سبيل أمام الجميع سوى النجاح بحسب تعبيره. وكان كروكر جدد خلال اجتماعه مع طالباني دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة العراقية في إحلال الأمن والاستقرار في البلاد، فيما أبدى طالباني شكره للحكومة الأمريكية على مساهمتها في تحرير العراق وإعادة الإعمار ودعم حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة. في بغداد أيضا أفادت أحدث الإحصائيات الرسمية التي نشرتها الحكومة العراقية الأحد أن العنف المتواصل في البلاد أسفر عن سقوط 1861 قتيلا مدنيا خلال شهر آذار المنصرم، أي بزيادة 13% عن الشهر السابق، كما أصيب 2708 من المدنيين العراقيين بجروح في آذار مقابل 2702 في شباط. وكانت الحصيلة الرسمية لضحايا العنف من المدنيين العراقيين في شهر شباط 1645 قتيلا. وقد أظهرت الإحصائيات أيضا مقتل 165 شرطيا عراقيا و44 جنديا عراقيا في آذار الماضي. وفي عرضها لهذه الأرقام الجديدة التي جمعتها وزارات الداخلية والدفاع والصحة العراقية، أشارت وكالتا رويترز وأسوشيتد بريس الأنباء إلى أن أغلب أعمال العنف في آذار وقعت خارج بغداد، بما في ذلك سلسلة من الهجمات الأخيرة التي أسفرت عن مقتل المئات وألقي باللوم فيها على تنظيم القاعدة. يشار إلى أن الحكومة العراقية أطلقت خطة بغداد الأمنية المدعومة من القوات متعددة الجنسيات والتي تعرف باسم فرض القانون في منتصف شباط. ونقل عن قادة عسكريين أمريكيين القول إنهم توقعوا أن يؤدي إحكام الرقابة الأمنية على بغداد إلى إرغام المسلحين على تحويل تركيزهم على مناطق أخرى، بالرغم من وقوع بعض الهجمات الكبيرة في محيط العاصمة العراقية منذ البدء بتطبيق الخطة التي تهدف بشكل أساسي إلى الحد من العنف الطائفي. وكان قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس أشار الجمعة إلى انخفاض معدلات هذا العنف خلال الأسابيع الست الأولى من بدء العملية مقارنة بالفترة ذاتها قبل انطلاق عملية فرض القانون. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في بغداد أعلن أن الحكومة العراقية قررت دفع تعويضات للأسر التي أرغمها صدام حسين على الانتقال إلى كركوك في شمال البلاد، وذلك في حالة مغادرتها تلك المدينة وعودتها إلى مناطقها الأصلية في العراق بشكل طوعي. وفي هذا الصدد نقل عن مصادر حكومية قولها السبت إن الحكومة توافقت الخميس على دفع 20 مليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 15,000 دولار، لكل أسرة عربية تعود إلى مكان سكنها الأصلي ومنحها قطعة أرض. ونسبت رويترز إلى مصدر حكومي لم تذكر اسمه القول إن القرار لا يحتاج إلى مصادقة البرلمان وإنه ساري المفعول بشكل فوري على حد تعبيره. وفيما رحب مسؤولون كرد بالخطوة، قال بعض أعضاء مجلس النواب العراقي في مؤتمر صحفي في بغداد إنها انتهاك للدستور على حد وصفهم. يذكر أن كركوك التي تقع خارج حدود إقليم كردستان العراق مباشرة خضعت في عهد صدام لسياسة تعريب أدت إلى طرد العديد من سكانها الكرد وجلب عراقيين غيرهم غالبيتهم من الجنوب بدلا منهم. ومن المتوقع أن يحسم الوضع النهائي لكركوك التي يقطنها مزيج من العرب والكرد والتركمان ومواطنون من أقليات عراقية أخرى في استفتاء بحلول نهاية العام الحالي. هذا وقد تزامن قرار الحكومة العراقية مع الإعلان في أربيل عن تشكيل هيئة جديدة تعرف باسم المجلس الأعلى للأحزاب الكردستانية. وفي تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أوضح الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان العراق أن هذا المجلس يستهدف تعميق المسيرة الديمقراطية في المرحلة الحالية التي وصفها بالحساسة نظرا لما تنطوي عليه من قضايا وطنية وإقليمية وأمنية واستراتيجية.
أهمية تشكيل هذا المجلس والذي يسمى المجلس الأعلى للأحزاب الكردستانية في أقليم كردستان العراق، أهميتها تتعلق بأن هذا المجلس هو لتعبئة أبناء كردستان للقرارات التي يتم اتخاذها سواء من قبل الحكومة الأقليمية أو برلمان كردستان أو رئاسة أقليم كردستان، لأن المرحلة التي نمر بها سواء على المستوى الوطني العراقي أو على المستوى الأقليمي أقليم كردستان هي مرحلة حساسة، مرحلة تتعلق بالدستور والطروحات التي تم طرحها بتغيير بعض المواد بها، مرحلة تتعلق بتطبيق المادة 140 والتي تخص مناطق كركوك والعديد المدن الكردستانية الأخرى مرحلة تتعلق بالظروف الأمنية والسياسية العراقية بصورة عامة وبانسحاب قوات المتعددة الجنسيات أم عدم انسحابها. هذه المرحلة والعديد من القضايا الاستراتيجية تحتاج إلى مناقشة عامة وإلى توسيع رقعة اتخاذ القرار. في الواقع هذا المجلس هو في هذا الإطار لتعميق المسيرة الديمقراطية في كردستان العراق وتوسيع رقعة اتخاذ القرار على أن يشارك بها جميع الأحزاب الكردستانية وخاصة رؤساء الأحزاب وبالإضافة إلى ممثلي القوميتين أو القوميات المتواجدة على الساحة الكردستانية كتركمان والآثوريين والكلدان. ولقد تأسس المجلس حوالي قبل أسبوع ويكون لهذا المجلس اجتماعات دورية برئاسة رئيس أقليم كردستان ويمكن لرئيس الوزراء ورئيس البرلمان حضور هذا المجلس.
الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان الرئاسة في إقليم كردستان، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
ما بين الناس وحدك وحدك لا تمشي عوزك حراس يا رب اجمع شاملنا الراس ويا الراس خايف لا يخلص صبري اتعب وانهار خسرت خيط الأرقي لو قلب النيران قلت لك يا مشاغب اهدأ صاير بركان راعي مشاعرنا شوية وتعرفنا الغار
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم لمتابعة عدد من التقارير المخصصة لهذه الساعة والمتعلقة باحتفالية في دهوك بمناسبة رأس السنة الأشورية البابلية، كما نرصد آراء المواطنين في تكريت حول أثر مشاهد العنف على الأطفال، ونزور بعض المشاتل في بغداد، كما نتابع بطولة بكرة القدم للناشئين في الموصل. نبدأ من بغداد، حيث شكل مجلس النواب لجنة خاصة لترشيح أعضاء لمجلس المفوضية المستقلة للانتخابات استنادا لأحكام قانون المفوضية الذي حدد شروطا للمرشحين، من بينها أن يكون حاصلا على شهادة جامعية. بالأول رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية أكد في مؤتمر صحفي عقده الأحد أن باب الترشيح قد فتحت على هذه المناصب، وأن اللجنة المكلفة بالقبول ستقدم الأسماء في 24 من نيسان الجاري. ليث أحمد معه التفاصيل.
استنادا إلى أحكام قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، شكل مجلس النواب لجنة خاصة مهمتها ترشيح أعضاء لمجلس المفوضية وعددهم 9، وقد حدد القانون نفسه شروطا في المرشحين، منها أن يكون عراقيا ولديه إقامة دائمة في العراق وغير مشمول بقانون اجتثاث البعث أو مطلوب لدى العدالة. القانون أكد على ضرورة أن يكون المرشحون حاصلين على شهادة جامعية، وأن يكون 2 مختصين في القانون. وفي مؤتمر صحفي في عقده الأحد، نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية أكد أن باب الترشيح قد فتحت على هذه المناصب، وأن اللجنة المكلفة بالقبول ستقدم الأسماء في 24 من شهر نيسان الجاري إلى مجلس النواب للمصادقة عليها. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول مصير الأعضاء السابقين لمجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أجاب الشيخ خالد العطية:
القانون استثناء، وأنه يحالون على التقاعد لمدة 3 سنوات لا يجوز لهم أن يتولوا أي مهمة أخرى ما لم تكن أكاديمية يعني.
وقد نص الدستور العراقي في أحد بنوده على ضرورة استقلال الهيئات المستقلة بما فيها مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وقد أكد نائب رئيس مجلس النواب على هذا الأمر، مشيرا إلى أن من أهم الشروط أن يكون المرشحون مستقلين ولا ينتمون إلى أي حزب، إلا أن العطية لم ينفي خضوع هذه الهيئة إلى المحاصصات الطائفية والقومية.
التوازن المطلوب في مجلس المفوضية، لكن بمعنى أن يكون كل مكونات الشعب العراقي حاضرة فيه، لكن هؤلاء الأعضاء الذين يمثلون هذه المكونات ينبغي أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لهذا العمل، والذي هو يعني عمل حساس وعمل مهم، واستقلالية ونزاهة عضو مجلس المفوضية مطلوبة في صميم عمله، ولذلك ينبغي أن يكون يعني بالإضافة إلى تمتعي بهذه الناحية أيضا يتوفر على عنصر الخبرة والكفاءة، لكن أيضا بنظر الاعتبار هؤلاء الكفؤين والخبراء والمؤهلين لهذا العمل ينبغي أن يكون منوعين ومشكلين بحسب الخريطة الديمغرافية للشعب العراقي.
ويبدو أن هذا الأمر قد أثار مخاوف بعض المكونات العراقية، والتي توصف في بعض الأحيان بالأقليات، فقد طالب ممثل التركمان في مجلس النواب فوزي أكرم ترزي طالب بإشراك التركمان في تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
لقد تعرض التركمان مرة أخرى من قبل لجنة مجلس المفوضية العليا للانتخابات إلى تهميش ومورس الإجحاف في حق التركمان القومية الأساسية الثالثة، وبهذا نطالب رئاسة البرلمان العراقي بإضافة عضو برلماني عراقي إلى مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وبخلافه يفقد المجلس شرعيته في تمثيل كافة مكونات الشعب العراقي.
وفي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر، أوضح عضو مجلس النواب ورئيس مجلس الأقليات في العراق الدكتور حنين القدو، أوضح أن رؤساء الكتل النيابية هم من شكلوا اللجنة التي باشرت الأحد بقبول طلبات الراغبين بالحصول على عضوية مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
اللجنة التي سوف تقوم باختيار الموظفين ومقابلتهم وتحديد الإجراءات الخاصة بموضوع تعيين هؤلاء لم يعرض حقيقة على مجلس النواب للمناقشة وتقديم اقتراحات، وإنما سوف يتم الاتفاق في تسمية أعضاء اللجنة من قبل قيادات الكتل البرلمانية.
إذن هل هناك اعتراضات من قبلكم على تشكيل هذه اللجنة ومخاوف حول آلية عمل اللجنة القادمة أو مجلس المفوضين؟
بدون شك نعترض، لكن يعني ندرك بأن موضوع المحاصصة مستمرة وسوف يستمر إلى فترة غير قصيرة في المستقبل في كل المجالات التي تتعلق بحكومة العراقية، تتعلق بسياسات الحكومة، تتعلق بموضوع مجلس النواب وكذلك جوانب أخرى. نحن الحقيقة الآن نشعر بأننا مهملين، بأننا مهمشين، بأن حقوقنا تنتهك، بأن هناك تجاوزات خطيرة على حقوق الأقليات بشكل عام في هذا البلد.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر ما زالت معكم من بغداد، حيث عرب عدد من السياسيين والبرلمانيين ضمن تجمع جديد باسم وحدة العراق أعربوا عن رفضهم لكل مقررات اللجنة الوزارية الخاصة بكركوك والمتعلقة بتعويض العوائل التي سكنت فيها في عهد النظام السابق. عضو التجمع أسامة النجيفي طالب في مؤتمر صحفي عقده السبت الحكومة العراقية بإنصاف أهل كركوك وعدم إخضاع مصير المحافظة العراقية إلى الاتفاقات السياسية. من جهته أعرب عضو التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري عن رفضه لما أسماها بالمزايدات السياسية، مؤكدا بأن المادة 140 من الدستور لا تخص مدينة كركوك فقط. ليلى أحمد معها التفاصيل.
يبدو أن قضية تطبيع الأوضاع في كركوك قد تحولت إلى ورقة سياسية، مما أدى إلى أن تعترض بعض القوى والأحزاب على مقررات اللجنة الوزارية التي تشكلت وفق المادة الدستورية 140 التي تقضي بتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها وإجراء الإحصاء والاستفتاء فيها لتحديد آراء مواطنيها، إذ قررت اللجنة الوزارية الخاصة بكركوك بالتعويض المادي للعوائل التي سكنت المحافظة في عهد النظام السابق وإعادة المرحلين إليها، إلا أن عددا من السياسيين والبرلمانيين من مختلف الكتل والمنضوين ضمن تجمع جديد باسم وحدة العراق أعربوا عن رفضهم لكل مقررات اللجنة بحسب ما أكده عضو التجمع أسامة النجيفي في مؤتمر صحفي عقده السبت.
لقد وافقت الحكومة على تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية التي جانبت الحقيقة والإنصاف وأهملت حقوق العرب والتركمان. عليه نعلن رفضنا لهذه القرارات وعدم التزامنا بكل ما سيترتب عليها من نتائج، ونطلب من السيد رئيس الوزراء إنصاف أهل كركوك وعدم إخضاع مصير هذه المدينة العراقية إلى الاتفاقات السياسية.
وشدد بعض السياسيين على مقاطعة جلسات المجلس واتخاذ مواقف معينة إذا ما مضت اللجنة في مواصلة أعمالها. في هذه الأثناء أعرب عضو التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري عن رفضه لما أسماها بالمزايدات السياسية، مؤكدا بأن المادة 140 لا تختص بمدينة كركوك فقط.
إننا نرفض أي مزايدات سياسية وتفضيل المصالح الحزبية أو الشخصية على المصلحة العراقية، والمادة 140 واضحة ببنودها وبمددها الزمنية. أعتقد هو تحريف متعمد من هؤلاء بالتركيز على كركوك، ليست كركوك، هي مادة 140 تشمل جميع المناطق، ونحن على ثقة إن شاء الله ستكون الحكومة جادة وستأخذ بخطوات قد تكون أسرع كثيرا.
المادة 140 من الدستور قضت بإجراء إحصاء واستفتاء في مدينة كركوك لتحديد إرادة المواطنين فيها، ويجد عضو الجبهة العراقية للحوار الوطني محمد الجبوري صعوبة إجراء هذه الخطوات في الوقت الحالي، كما اعترض على مبدأ الاستفتاء.
هذا غير ممكن. استفتاء، ما هو سؤال الاستفتاء وكيف يوجه الاستفتاء؟ هل يستفتي أهل كركوك على كركوك أم يستفتي العراق التي هي هذه مدينة عراقية؟ كيف أن يستفتي عليها طائفة معينة بعد أن تعرضت إلى تغييرات ديموغرافية؟ البديل عن تطبيق المادة 140 هي أن تبقى لكركوك إدارة ذاتية مستقلة، حتى وإن كانت فدرالية تكون لها فدرالية مستقلة تتقاسم فيها السلطة كل طوائف كركوك.
وفيما يتعلق بالموقف الحكومي، فقد صوت مجلس الوزراء الخميس بالأغلبية على مقررات اللجنة الوزارية المكلفة بتطبيع الأوضاع في كركوك، وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة على الدباغ في اتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر، أكد بأنه ليس أمام الحكومة سوى تطبيق الدستور، وأن التريث في تطبيق المادة 140 يقره مجلس النواب فقط.
الدستور حدد تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك ورسم خارطة الطريق، يعني هناك توافق سياسي الحكومة اعتمدته عندما تشكلت ووافقت عليه الكتل السياسية،
ولكن هناك من يطالب بالتريث.
والله هم رأي محترم يعني، لكن إذا هذا الرأي يستطيع إقناع الباقين بحيث يمكن الفوز بأنه التريث مثل ما تم التريث في موضوع تطبيق مبدأ الفدرالية.
هل معنى هذا أن الحكومة أيضا ستلجأ إلى الكتل لحل هذه المشكلة؟
لا توجد مشكلة، التصويت تم في مجلس الوزراء وهذا يمكن الحديث عنه في البرلمان، البرلمان يستطيع تعطيل القرارات وهذا آلية ديمقراطية يتفق عليها الجميع.
ويرى الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور تحسين الشيخلي بأن بعض الأحزاب السياسية قد حاولت استغلال قضية كركوك سياسيا.
هناك الكثير من الأطراف التي استغلت هذا الموضوع سياسيا وتعتبرها ورقة سياسية للضغط على الحكومة المركزية والضغط على الأطراف الأخرى. يعني الطرف الكردي كان جزء من مساوماته بالدخول بتعامل مع الائتلاف مسألة كركوك. أيضا هناك أطراف سياسية مثل القائمة العراقية وغيرها اللي تحاول تتعامل مع الأطراف الكردية أيضا تطرح كركوك ورقة مساومة.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
تحية لكم مستمعين الكرام من أسرة إذاعة العراق الحر، ومحطتنا الآن ستكون في دهوك حيث نظمت الحركة الديمقراطية الآشورية في المحافظة المسيرة البنفسجية احتفاء برأس السنة الآشورية البابلية 6757. المشرف على هذه المسيرة يوسف إيشا هنأ الشعب الكلدو آشوري السرياني بمناسبة العام الجديد، كما عبر المشاركون في الاحتفال عن فرحهم بها بالرغم من تساقط المطر الغزير، كما يقول مراسلنا عبد الخالق سلطان.
احنا كلتنا متجمعين هنا احتفال براس السنة الآشورية البابلية 6757. طبعا دا تشوف ناس هواية موجودين هنا، كلتنا دا نحتفل فرحانين، ورغم اكو مطر وجو مزين بس رغم هذا ما راح يمنعنا انه نحن نشارك ونحتفل بهاي السنة.
بهذه الكلمات عبرت الشابة باسمة شابة عن فرحتها بقدوم العام البابلي الجديد الذي يحتفل به الشعب الآشوري في العراق في الأول من نيسان من كل عام، حيث قامت الحركة الآشورية في محافظة دهوك بتنظيم مسيرة جماهيرية بدأت من مبنى كنيسة مريم العذراء وانتهت بساحة نادي بيرس، وشارك فيها المئات من الآشوريين من الرجال والنساء والأطفال بحسب قول يوسف إيشا الذي كان يشرف على هذه المسيرة.
مناسبة رأس السنة البابلية الآشورية، أهني شعبنا الكلد آشوري السرياني بهذه المناسبة العزيزة، مناسبة تاريخية الذي تنطلق كل سنة في محافظة دهوك، وهذه هي المسيرة البنفسجية التي تنظمها كل عام الحركة الديمقراطية الآشورية. انطلقت المسيرة من باحة كنيسة مريم العذراء في قرباصة تحت الأمطار الغزيرة، تلاحظونها وجماهيرنا بكل حفاوة شاركت في هذه المسيرة، وإن شاء الله هسه الآن راح تكون ختامية الاحتفال في ساحة نادي بيرس الرياضي. في هناك بعض الكلمات والفقرات التي راح يلقيها ممثلين عن الحركة الديمقراطية الآشورية.
من المشاركين في الاحتفال رنين فوزي التي قدمت من بغداد وتحدثت لإذاعة العراق الحر بهذه الكلمات.
يعني احنا فرحانين بهذا اليوم، يعني العيد كلش 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 بالنسبه لنا الاثوريين والكلدان والسريان. اتمنى من كل قلبي ان يحل سلام بهذا العراق، وان شاء الله يا رب مهما كان هذا المطر جاي هنا، بس يلا شو نسوي، بدنا نحتفل وفرحانين ويحل سلام كل العالم ان شاء الله يا ربي.
زخات المطر التي كانت تتساقط لم تمنع المشاركين من ابداء سعادتهم، ولم تستطع مسح الفرحه من وجوههم بحسب قول سانيا هرمز التي قدمت من أمريكا للمشاركة في هذا الاحتفال.
أنا أهنئ الجالية الكلدواشورية في البلد وفي جميع أنحاء العالم بأعياد نيسان ورأس السنة الكلدواشورية، وأتمنى أن يعم الخير والسلام في البلد وجميع العراقيين يكونون بألف خير. وأنا جاي هنا من أمريكا ومثل حركة الشبيبة الكلدواشوري في مودستو كاليفورنيا، وأشكر الحركة الديمقراطية الآشورية على هذه المسيرة الرائعة.
بخصوص الأجواء الماطرة، إيش تقولين على المطر النزل؟
متعودين عليها، فبس نشوف الفرحة في وجوه الناس وهذه تسوى ألف المطر كله نسينا.
من قضاء تلكيف أيضا قدم الأشوريين للمشاركة في هذه المسيرة الاحتفالية، وكان في مقدمتهم هذه الشابة.
رأس سنة سعيدة على كل الآشوريين والكلدانيين، وهاي رأس سنة كل العراقيين، فرحة كبيرة، وكنا جايين مشاركين رغم المطر ورغم الأوضاع، احنا كلنا متوحدين وجايين. رأس سنة سعيدة لكل المسيحيين والعراقيين وبالخارج همن.
ولقد كان من المقرر أن يضم الاحتفال فقرات فنية عديدة، إلا أن غزارة المطر حال دون أن تطبق جميع هذه الفقرات. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعين الأعزاء، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم في تكريت، حيث اعتبر أولياء أمور الطلاب في المدينة أن المشاهد الدموية وأفلام العنف لا تعد مشكلة اجتماعية تواجه أطفالهم لاعتيادهم عليها يوميا، في حين أشار المتخصص في علم الاجتماع الدكتور عدنان ياسين بأن مشاهد الدماء والعنف سوف تترك آثارا سلبية على أطفال العراق في المستقبل في جوانب سلوكية معينة. عبد الله أحمد والتفاصيل.
مشاهد العنف وبصوره المختلفة في الشارع أثر سلبا على جيل الطفولة الجديد، فالخوف من أصوات الانفجارات وفضلا عن مناظر الدماء سواء أكانت عبر وسائل الإعلام أو الأفلام التي تتصف بالعنف قد ولدت في نفوس أطفالنا اليوم طابع الخوف من جميع ما يحيط بهم. الطفلة شيماء محمد:
احنا ما نروح المدرسة، نخاف يصير انفجارات او طلقات، المعلمة تخاتبنا المكان حتى مو يصيرنا طلقات، اذا صار انفجارات يعني مرات نخاف هاي يصير انفجارات نخاف بعد ما نروح المدرسة.
يعني امكم وابوكم شي يقولوا لكم؟
يقولوا ما لا تروحون على المدرسة.
في حين باتت مشاهد العنف منظرا مألوفا لدى البعض الآخر من الصغار كالطفلة حنان سعد التي أشارت بأنها لا تخاف من أي مظاهر مسلحة،
حتى الطلقات هم ما خاف منه، يعني كل يوم يا صغار مثلا بالليل ما خاف، الصبح المغرب العصر الظهر هكذا، من يطلع أفلام رعب أنا ما خاف منه، والليل كل يوم برحنا نتابع أفلام الرعب.
وبالبرة من تشوفين طلقات صارت
عادي؟ أبقى باغة شكو بيها.
ما تخافين يعني؟
لا ما خاف، كل شيء ما خاف منه.
أولياء الأمور من الآباء قالوا بأن المشاهد الدموية لا تعد مشكلة اجتماعية أو إنسانية تواجه أطفالهم بعد أن صارت تلك المشاهد جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية. السيد حازم الجبوري:
اعتادوا عليها حتى انسلخت من محتواها النفس يعني العنيف المفروض هي تحاط به الجريمة، أصبحت منظر عادي، منظر يومي أو يومي ما. أتوقع أنه ينشأ عندنا جيل إلا من رحم ربي من المعتادين على مشاهد الجريمة، ما أقول مجرمين يعني، في أقل الأحوال أنه معتاد أو مشهد الجريمة ما يمثل له فرد شيء كبير.
الدكتور عدنان ياسين المتخصص في مجال علم الاجتماع والأكاديمي في جامعة تكريت ذكر بأن مشاهد الدماء والعنف في العراق سوف تترك في المستقبل على أطفالنا آثارا سلبية تتضح فيما بعد بجوانب سلوكية معينة.
مشاهد العنف وطيلة فترة زمنية أكثر من عقدين من الزمن تترك بصماتها واضحة على الطفولة العراقية بسبب أن منظر الدماء ومنظر العنف هذا يترك آثاره في الشخصية، وبالتالي يظهر بجوانب سلوكية معينة، لأن هذا يكسر حاجز الخوف ويصبح ما هو غير مألوف مألوف، فضلا عن حتى عن وسائل الإعلام اللي هي بعض الأفلام التي العنيفة أيضا تترك بصماتها على الطفولة، لأن الطفل في مراحل أولى خاصة يلتقط ويتلقف يعني كل شيء يحيط به. فمشاهد العنف حقيقة اللي يشهدها المجتمع العراقي واللي ما سبق أن شهد يعني هكذا يعني مشاهد الآن بدأت تترك يعني بصمات، مثلا حالة التبول اللا إرادي أكو حالات كثيرة، إذا هددت هذه الطفولة أصبحنا في دائرة خطر لا نحسد عليه ربما لمدى زمني بعيد.
ربما اعتاد أطفال العراق الأبرياء اليوم مشاهد لم يعتادها الجيل الذي سبقهم كمشاهد القتل والدمار بعد أن صارت تلك المناظر صورة يومية. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
مستمعين الأعزاء، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم من بغداد، حيث يزداد إقبال الناس على المشاتل في فصل الربيع لشراء الشتلات والظليات وسنادين الجوري والراسقي والياسمين لتجميل حدائقهم بعد أن أجبرت الأوضاع الأمنية معظم أهالي بغداد على الابتعاد عن المتنزهات العامة. سعد كامل دليلنا في جولة على مشاتل العطيفية.
المشاتل هذه الأيام تمتلئ بأنواع وأشكال من الشتلات الخضراء والسنادين التي تحوي الجوري والرازقي والياسمين وسط زحمة من الناس المحبة لجمال الطبيعة وبشكل لافت للنظر.
فشي ضروري هسه يعني بهالوقت بالذات بحياتنا انه يكون اكو فشي شتله او ورده او فشي، لانه مثل ما دا تشوف الوضع اللي احنا دا نمر به هذا انه يمنع لنا نطلع مثلا حدائق او غير مكان.
في البيت عندك حديقه الان؟
هي حديقه بسيطه صغيره نسويها اني خال بها ورد يعني بين جوري بين ياسمين بين الراسقي.
وفي احد المشاتل ببغداد تحدثت الينا ام علي والتي قاربت الستين من العمر
يعني من سنين يعني كلش هواية يعني أربي الزرع وهذه بالبيت. إيه
فأريد نعرف أنت إحساسك في هذا الفصل مع جمال الطبيعة وإذا تتجولين أنت في أحد المشاتل.
والله أنا هذه يعني يومية أتفقد الزروع مالتي، بس بالصدفة يعني هم جيت دا أدور على أشياء جديدة إذا ألقي ظليات أو زهور جديدة للحديقة.
هذه الورود والزهور والظليات والأشجار الجميلة ماذا تعني للإنسان؟
والله أنا يعني أصورها الحياة، يعني حتى أحاكيهم للزرع.
زين حديقتك بالبيت كيف هي؟
والله حلوة، حتى أنا فلاح مخالة أنا أداريها.
ويبدو أن رائحة القداح الملازمة لفصل الربيع قد دفعت سارة إلى التجوال بين بعض المشاتل القريبة من البيت على الرغم من صعوبة الظروف.
هسه وقت الربيع فأكيد هسه وقت الأزهار، وهسه ريحة القداح فالشي كلش حلوة بالجو، هذه ريحتها كلش منعشة يعني تبعت على الحياة أصلا. بدنا ندور على أزهار حلوة تنطي لون للحديقة وتنطي شكل حلو، فبدنا ندور على أزهار جديدة بس كلها موجودة عندنا عبنا كمشي جديد.
أما أبو صلاح فكان يبحث عن بعض من أنواع الظليات التي يكثر من وضعها في أركان الغرف لعدم امتلاكه لحديقة في البيت.
يعني أنا أعتبرها أمل بالحياة هي، يعني هالورد الطبيعة على هاي ظروفنا هاي اللي نعيشها، يعني نحتاج لهالشي هذا مو شوية تغيير الواقع مال النفسية.
حديقة البيت مالتك كيف تبدو يعني؟
والله ما عندنا حديقة بالبيت، يعني بالبيوت البيوت كلها صغار مساحات صغيرة فما بيها حدائق، نشتري ظليات أو موجودة ظليات يعني تعوض عن الحديقة. يعني
إقبال كبير على شراء الشتلات والأزهار تميز به فصل الربيع من هذه السنة، ذلك ما أكده أبو مصطفى صاحب مشتل في منطقة العطيفية.
لا أكيد والله الحمد لله هذا الموسم يعني نعمة خير، ولهذا تلاحظ أنه النباتات اللي عندي ما قاعد تبقى، يعني حتى النبتة قبل أن تفتح يعني الزهرة قبل أن تفتح يشتروها ما ألحق أشوف اللون مالتها. أكو بعض النباتات الناس يرغبوها يعني بصورة مستمرة مثل نبات السايكس، يجي من بعدها نبات عصفور الجنة، اليوغا، القفص الصدري، الدراسينيا، يعني كلها جميلة ومرغوبة وأسعارها أيضا مرتفعة.
ومن بين المتأسفين على عدم استقباله لمقدم فصل الربيع بغرس شتلات جديدة في حديقة المنزل كان أبو ياسر.
الورود والزهور ايش تعني لك بهذا الفصل؟
والله الجمالية، الراحة النفسية، السلوى، الفرح.
أنت اليوم تتجول في أحد المشاتل، ماذا تبغي تشتري أم تطلع؟
والله أنا متأخر عن المشتريات بس أنا متألم لأنه تأخرت.
وعلى الرغم مما يرافق هذه الأيام من صعوبات ومشاغل ما زال هناك من يرغب التنقل من مشتل لآخر بحثا عن نباتات وزهور محببة وكأنها تبعث فيه الحياة. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. ونتحول إلى الموصل حيث نظم نادي المستقبل المشرق في المحافظة بطولة الناشئة بكرة القدم، وقد شاركت في هذه البطولة 7 فرق وسميت ببطولة الصاعقة. المدرب بشار إسماعيل محمد أشار إلى أن هناك 3 وحدات لتدريب الناشئين وأنهم يواصلون تدريباتهم بالرغم من الظروف الأمنية. محمد الكاتب معه التفاصيل.
رعاية المواهب الرياضية الفتية في مدينة الموصل وإتاحة الفرص أمامها كان أهم أهداف بطولة الناشئة بكرة القدم التي نظمها نادي المستقبل المشرق الرياضي. مدير النادي شرق محمد صالح تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذه البطولة قائلا:
البطولة طبعا سويناها للناشئة للموقف المصح حاليا، يعني المشكلة ما أخذ دوره الناشئة، ولذا أخذنا على عاتقنا بنادي المستقبل المشرق الرياضي أن نخرج من هؤلاء الناشئة الصغار وبجهود طبعا مسؤولين فرق شعبية لضمهم لمدرسة الكروية لنادي المستقبل المشرق للناشئين. أكيد أهم شيء هي القاعدة الأساسية لأي نادي كان، فالقاعدة تبدأ اعتيادي من الناشئة.
ما هو عدد الفرق التي اشتركت في البطولة؟
هي 7 فرق وبالتسقيط الفردي، وهي بطولة الصاعقة يسموها.
وحدات تدريبية متكاملة للرياضيين الصغار وبإشراف مدربين محترفين تهيئا للاشتراك بالبطولة التي جرت برغم كل الظروف الصعبة. المدرب بشار إسماعيل محمد قال عن هذا:
بالنسبة لتدريبات الناشئين هناك ثلاث وحدات تبدأ يوم السبت والاثنين والخميس، رغم يعني الظروف الأمنية كان متواصلين بالتدريب.
زين، شلون كانت يعني استعدادات الناشئين يعني للمشاركة بهذه البطولة؟ وحسب ما نعرف ان اعمارهم صغيرة.
والله استعداداتهم كانت فوق الجيد، اذا ما جيد جدا. الشباب مدفوعين ومتحمسين لهذه البطولة، وظروف صعبة يعني الكل يعرفها بالنسبة لهذه الظروف الصعبة الموجودة، فكان يحضرون التدريب ثلاث وجبات يحضروها.
جمهور رياضة كرة القدم شجع الاهتمام بالفئات العمرية الصغيرة وصقل موهبتها الرياضية، والتي شكرت بدورها القائمين على البطولة للنهوض بالحركة الرياضية الموصلية. المواطن عدنان المزوري:
نادي المستقبل مشرق الرياضي أقام بطولة لناشئين، والهدف منها زيادة وصقل مواهب الشابة من ناشئين لرفت فرق النادي من فئات العمرية الأخرى بطاقات الناشئة الذين يمثلون الأساس الرصين للقاعدة الجماهيرية للعبة، وكذلك رفت الأندية والمنتخبات في محافظتنا بلاعبين ناشئين ليكونوا عماد المستقبل.
أما اللاعب محمد كريم فقد قال بدوره:
وهذه البطولة هدت إلى رفع معنوياتنا ومقابلياتنا الرياضية.
أسفرت نتائج البطولة عن صعود فريقي ناشئة الميلاد وناشئة الأمواج إلى نهائياتها، وفوز الأخير بخمسة أهداف مقابل اثنين لينال الجميع كؤوسهم وهداياهم التشجيعية عنها. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من جديد لنتابع تقريرا من العاصمة تشيكيا براغ التي احتضنت البطولة العالمية الثانية للعبة السودوكو، لعبة الأرقام اليابانية الحديثة التي بدأت تنتشر في جميع أنحاء العالم بسرعة. هذه البطولة انطلقت في 29 من الشهر الماضي، شارك فيها 141 متنافسا يمثلون 32 بلدا. كفاح الحبيب عد قراءة لهذا التقرير.
مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. مئات العقول كانت تفكر مليا بواحدة من 5.5 مليار من التشكيلات الرقمية المبهمة حين بدت الصالة التي جرت وقائع بطولة لعبة السودوكو عليها كقاعة امتحان في مدرسة، مع فارق وحيد يتمثل في أن هؤلاء الناس كانت تتوفر لديهم الرغبة في أن يكونوا هنا.
أحب فقط التحدي العقلي الذي يتضمنه الحل، إنه شيء ما أفترضه في ذهني أجده ممتعا.
بدأت بممارسة هذه اللعبة لربما قبل 3 سنوات، رأيتها في بعض الصحف وبدأت بحل الألغاز وأعجبني ذلك.
It's very good for our brain. It helps a lot.
إنها جيدة جدا لأدمغتنا، فهي تساعد كثيرا. بالنسبة لي أكون أكثر استرخاء عندما ألعب السودوكو.
Relaxed when I play Sudoku.
هؤلاء المتحدثون مشاركون في البطولة جاءوا من إيرلندا وصربيا والبرتغال، وهم ضمن 141 مشاركا. وكان بعض المشاركين من الشباب، حيث لم يكن عمر أحدهم يتجاوز 15، فيما بدا أن مستوى المهارات التي يتمتع بها البعض أعلى بكثير من مستوى عامة الناس الذين يزاولون حل شبكات لعبة السودوكو الرقمية في وسائط النقل العام. ففي جولة واحدة تمكن بعض المشاركين في هذه البطولة من ملء مربعات الشبكة بالأرقام بالسرعة التي يكتبون فيها دون توقف أو أخذ فرصة للتأمل أو حتى حك الرأس بحركة توحي بالتفكير كما يفعل هواة ممارسة هذه اللعبة. نشرت لعبة السودوكو الحديثة لأول مرة في عام 1979، ولكنها أصبحت ذائعة الصيت في كل مكان في السنوات الأخيرة، وبدأت تظهر على صفحات الجرائد والمجلات وعلى مواقع شبكة الإنترنت أو حتى على الشاشات الصغيرة لأجهزة الهواتف النقالة. لكن أصول السودوكو أقدم بكثير، ولربما تكون قد انبثقت عن لعبة ألغاز كانت تدعى المربعات اللاتينية التي ابتكرها عالم رياضي رياضيات سويسري في القرن الثامن عشر، والاسم سودوكو هو اختصار لعبارة يابانية تعني أن الأرقام ينبغي أن تظهر مرة واحدة فقط. وهدف اللعبة بسيط، فعلى شبكة مربعة مؤلفة من 9 سطور في 9 أعمدة من المربعات الصغيرة يتوجب ملء كل عمود أو سطر، وكذلك الشبكات الأصغر المؤلفة من 3 في 3 من المربعات بأرقام من 1 إلى 9. وقد يبدو هذا الهدف سهل التنفيذ، لكنه ليس كذلك. منظم البطولة العالمية الثانية التي تجري وقائعها في براغ، فادسلاف كودلكا، يرى أن جمال لعبة السودوكو يتركز في أن الحل قد يكون صعبا، إلا أن قواعد اللعب أساسية وواضحة.
إذا زرت العاصمة الصينية بكين أو الولايات المتحدة أو أي مكان في العالم، تجد الناس يحلون شبكات السودوكو، وستعرف ما تعنيه هذه اللعبة. وإن قدمت لهم أي ألغاز منطقية أخرى، عليك أن تقوم بتوضيح ماذا تعني تلك الألغاز وكيف يمكن حلها. إلا أن السودوكو كسبت الرهان من خلال بساطة قواعد لعبها.
وبالعودة إلى صالة المنافسات، كان المتنافسون يبذلون جهدا وهم يحلون الألغاز. كان ثمة صمت قلق يوحي بالانفعال وسط حفيف الأوراق والنقر بالأقلام. بدا الأمر جديا إلى حد بعيد عندما بدأت ساعة مضيئة كبيرة تعد الوقت عكسيا، لكن فادسلاف كودلكا يصر على القول أن ذلك كان للمتعة فقط.
إذا كنت تلعب كرة القدم أو هوكي الجليد أو الكريكت أو الجولف، تكون الجوائز بملايين الدولارات أو ما شابه ذلك. الجوائز هنا رمزية، فقد يحصل الفائزون على ميداليات وبعض الهدايا، وهذا كل ما في الأمر.
والآن، هل حقا أن هؤلاء المشاركين في هذه البطولة هم أفضل الأفضل؟ فهذه الرياضة، إن كان يمكننا إطلاق هذه الصفة عليها، ما زالت حديثة العهد، إذ لا توجد منظمات أو اتحادات مؤسسة للعبة السودوكو في جميع بلدان العالم، كما يحدث في بعض الدول الأخرى مثل جمهورية التشيك أو صربيا، إلى الدرجة التي يتم فيها إجراء منافسات محلية لاختيار الفرق الوطنية للعبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.